الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رقاه الله لما يحب ويرضى والحاضرين. المسألة الرابعة: تجب الطهارة على العاجز إذا وجد من يطهره. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا. الآية الثانية: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الآية الثالثة: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الآية الرابعة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المسألة الرابعة: تجب الطهارة، المقصود بها الطهارة من الحدث، لأن سيأتي إن شاء الله خلاف في الطهارة من الخبث، هل اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة أو من السنة. تجب الطهارة على العاجز، يعني الذي لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه ولا يستطيع أن يغتسل بنفسه. قال إذا وجد من يطهره، إما أن يستطيع هو، فالأمر لا يخلو من حالين: أن يتطهر هو بنفسه، هذه محل إجماع، أن يطهره غيره مع القدرة على ذلك. وسيأتي الخلاف في هذه المسألة، والصحيح الجواز مع الكراهة. الحالة الثانية: أن يكون عاجزا ولا يخلو من حالي، إذا لم يجد من يطهره سقط عنه الوضوء، إذا لم يستطع أن يتيمم ولم يجد من ييممه سقطت عنه الطهارة، فيصلي حكمه حكم عادم الطهورين. ويأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في التيمم. مسألة الباب: إذا وجد من يطهره، عاجز ما يمكن أن يتوضأ هو بنفسه، لكن يجد من يطهره، يقول إذا وجد من يطهره يجب. ما هو الدليل؟ الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى قول ربنا: فلم تجدوا ماء. يا أيها الذين عام، كما مر بنا، الذين لفظ عام يتناول كل من أراد الصلاة، سواء كان قادرا بنفسه أو كان قادرا بغيره. الآية الثانية: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الآية الثانية والثالثة من باب الخبر، لكنه خبر يراد به الأمر، فيكون أمر مطلق يتناول القادر وغير القادر. الآية الرابعة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والمستطيع كما يسمر بنا إن شاء الله في الحج نوعان: شخص يستطيع ببدنه وعنده المال، هذا يجب عليه أن يحج ببدنه. شخص يستطيع بماله ولا يستطيع أن يحج ببدنه، فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه من ماله. وإيراد الآية لأجل قياس الطهارة على الحج. إذا نرجع إلى وجه الاستدلال. وجه الاستدلال: الأمر عام الذين، ومطلق في الآية الثانية والثالثة، فيدخل فيه أي في العموم والإطلاق القادر بنفسه وبغيره. والاستطاعة تارة بالنفس وتارة بالمال. وأيضا ربنا عز وجل يقول: فلم تجدوا ماء، ولا يعد عادما للماء من يستطيع شراءه. شخص عنده مال وليس عنده ماء، يجب عليه أن يشتري ويحرم عليه أن يتيمم. إذن عدم وجود الماء مع القدرة على الشراء لا يسقط وجوب الوضوء، وكذلك عدم القدرة على الوضوء مع القدرة على استجار من يوضئه أو يتطوع لا يسقط عنه الوضوء. ذكر طحاوي في شرح مشكل الآثار والنووي في المجموع إجماع أهل العلم على أن من قطعت يداه إذا وجد من يوضئه يجب عليه الوضوء ولا يسقط بالإجماع. إذن أهل العلم مجمعون أن مقطوع اليدين لا يمكن أن يتوضأ بنفسه، إذا وجد من يوضعه يجب عليه أن يوضأ ولا يسقط عنه الوضوء بإجماع أهل العلم. مسألة العاجز إذا وجد من يناوله الماء سيأتي إن شاء الله قريبا من هذه المسألة، تأتي في التيمم. شخص عاجز عن إحضار الماء، عاجز عن إحضار الماء كان يكون مريض، إذا وجد من يناوله الماء يجب عليه أن يبحث عن من يناوله الماء إما تطوعا أو بأجرة، ويأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. المسألة الخامسة، استحضار التعبد لله بطهارة الحدث والخبث. الآية الأولى، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الآية الثانية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الآية الثالثة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الآية الرابعة، ويسألونك عن المحيض، إلى قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استحضار التعبد لله، أي حينما يتوضأ أو يغتسل أو يطهر النجاسة من البدن أو من الثياب أو من غيره، قل يستحضر أن هذه عبادة وقربة لله، ولا يستحضر هذه العبادة والقربة إلا مع استحضار النصوص الشرعية، سواء كانت على سبيل الوجوب أو بيان فضائل هذه الطهارة. حينما ربنا تبارك وتعالى يخاطبنا يا أيها الذين آمنوا، آمنوا دليل على أن الطهارة من الإيمان الواجب، لأنه قال الذين آمنوا، فعلها من الإيمان، والمقصود بالإيمان العملي، التفريط فيها خلل بالإيمان الواجب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الطهارة من الحدث عبادة، فيشترط فيها النية، فلا ثواب ولا قبول إلا بالنية. أما الطهارة من الخبث فلا تشترط فيها النية، لكن الثواب مشروط بنية التعبد في إزالة الخبث، وإلا تحصل الطهارة ولو لم ينوي، بل لو كانت بفعل غير الآدمي تحصل الطهارة. الآية الثالثة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية كما هو معروف نزلت في أهل قباء، فأثنى الله عز وجل عليهم. ستمر بنا هذه الآية استدل بها على أن الجمع بين الحجارة والماء أفضل، استدل بها على أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجارة، استدل بها على جواز الاستنجاء بالحجارة ونحوها مع وجود الماء، ويأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسائل في باب الاستنجاء. الآية الرابعة، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. أذى هو أذى حسي ومعنوي، من الأذى الحسي أنه نجاسة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب المتطهرين من أي شيء؟ أول الآية، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هل المتطهرين من نجاسة؟ فتكون ألف المتطهرين للعهد، أو نقول المتطهرين الاستغراقية تدخل فيها التطهر من الحدث ومن الخبث. لا مانع والله أعلم أن نجعل الاستغراقية. ومما يدل على ذلك أيضا قوله يحب التوابين، والتوبة عامة، ويحب أيضا المتطهرين بالماء من الحدث ومن الخبث. هذه الآية تمر بنا في مواطن كثيرة، لكن من المواطن ستمر بنا في مسألة عشرة النساء. استدل بهذه الآية على تحريم وطأ المرأة في دبرها. وجه الاستدلال من الآيات الأربع ما يتعلق بالطهارة من الحدث. الآية الأولى أفادت أن الطهارة من الحدث من الإيمان، وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه في مسلم، الطهور شطر الإيمان. قيل المقصود شطر الإيمان أي شطر الصلاة، وقيل الإيمان. إذا قيل الطهور شطر الإيمان شطر الصلاة، فتكون كقول ربنا تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. إذا استشعار امتثال الأمر، لما يتوضأ الواحد منا يستشعر أن فعل إيمان، وأيضا يستشعر امتثال الأمر، يا أيها الذين آمنوا أنا أتوضأ وأغتسل لأن الله أمرني بذلك، في يا أيها الذين آمنوا. أيضا في استشعار متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في حديث عثمان في الصحيح مر بنا مرارا حينما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا الحديث. فأيضا المتوضي يستشعر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، ولا يستشعر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أتى بالصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتي بهذه تارة وهذه تارة، وإلا إذا داوم على صفة واحدة غالبا لا يستشعر التعبد، إنما يكون الوضوء كأنه عادة. وبخلاف إذا أراد أن يتوضأ كل مرة قال: هذه المرة توضأ سأغسل مرتين، هذه ثلاثا، هذه المرة سأغسل مرة سأخالف في غسل الأعضاء. كما تعلمون الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الوضوء 4 صفات. كذلك يتوضأ رجاء ثواب الله عز وجل في تكثير صغائر الذنوب، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. والمقصود بالذنوب أي الصغائر، لأن الصلاة لا تكفر الكبائر، فالوضوء من باب أولى لا يكفر الكبائر، والله أعلم. الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك يستحضر ثواب الآخرة أيضا بالغرة والتحسين، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إن أمتي ياتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هذا ما يتعلق باستحضار نية التعبد في طهارة الحدث. أما طهارة الخبث أيضا يستحضر أمر الله عز وجل: وثيابك فطهر، أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين، هذا تطهير المكان. وأيضا رجاء حصول محبة الله عز وجل بالاستنجاء بالماء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، عرفنا أنهم كانوا يستنجون بالماء. كذلك تقدم قبل قليل في ويسألونك عن المحيض ويحب المتطهرين، قيل عامة في طهارة الحدث وطهارة الخبث. فيتطهر الواحد ليقف بين يدي ربه تبارك وتعالى على أكمل حال، فكما أنه طهر اعتقاده من الشرك ومن إرادة غير الله عز وجل أيضا يطهر ظاهره، فهناك طهارة باطنة تتعلق بإخلاص النية، وهناك طهارة ظاهرة تتعلق بطهارة البدن والثياب والمكان الذي يصلي عليه المسلم. المسألة السادسة: الطهارة من الحدث والخبث على التراخي. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الآية الثانية: وثيابك فطهر. تلاحظون بركة القرآن. الآية الواحدة يستدل بها في عشرات المواضع. وجه الاستدلال: في الآية الأولى أمرنا ربنا عز وجل أن نتوضأ إذا قمنا إلى الصلاة، يعني إذا أردنا الصلاة أن نتطهر. مفهوم الآية أن قبل إرادة الصلاة لا تجب الطهارة، وإلا غالبا الشخص لا يخلو من حدث ولم يؤمر بالوضوء إلا إذا أراد الصلاة. ثم ربنا عز وجل أمرنا بقوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أمرنا بالطهارة إذا أردنا أيضا الصلاة. وكذلك ربنا عز وجل يأمر نبيه: وثيابك فطهر. وذكرت في الدرس الماضي أن المفسر لهم 8 أقوال في تفسير هذه الآية، لكن إذا قلنا وثيابك فطهر أي الثياب التي تلبسها متى يطهرها لأجل الصلاة، إزالة النجاسة أيضا على التراخي. النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حينما أخر الغسل، كما تعلمون في الصحيحين أنه لقيه في أحد سيفه في المدينة ثم انخنس، فلما عاد سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت أن أجالسك وأنا جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير غسل الجنابة. فالوضوء لا يجب إلا للصلاة، وقبل ذلك لا يجب. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر الحائض أن تطهر ثيابها إذا أرادت الصلاة، في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فأمرها صلى الله عليه وسلم تطهير الثوب الذي أصابه الحيض عند إرادة الصلاة. يفهم من الحديث لا يجب تطهيره قبل ذلك، والحديث في الصحيحين. أهل العلم مجمعون أن الطهارة من الحدث تجب في حالين، عند إرادة الصلاة وإذا ضاق الوقت. إذا ضاق الوقت ولم يبقى إلا قدر الصلاة والطهارة أصبحت الطهارة في حقه واجبة. إذن الطهارة من الحدث وقتها موسع، فهي كوقت الصلاة وقت موسع، متى تجب الصلاة؟ إذا ضاق الوقت. فكذلك الطهارة تجب إذا لم يبقى إلا قدر الطهارة وقدر الصلاة فأصبحت متعينة، وقبل ذلك ليست واجبة على الفور. أما الطهارة من الخبث يعني تطهير النجاسة، سيمر بنا إن شاء الله الكلام على الخلاف في هذه المسألة، والصحيح وجوب الاستنجاء وجوب تطهير الثياب. الباب الأول المياه، شرع في الكلام على أبواب الطهارة كما مر بنا كتاب الطهارة يجمع كل أبواب الطهارة. المياه لها باب خاص، ومناسبة تقديم المياه في أول كتاب الطهارة ظاهرة، الأصل الطهارة من الحدث ومن الخبث بالماء، ومناسبة تأخير التيمم في آخر كتاب الطهارة أيضا ظاهر، لأن التيمم عند عدم الماء في باب الوضوء وباب الغسل. المسألة الأولى تعريف الباب. الآية الأولى قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الآية الثانية لا تدخلوا من باب واحد، قول ربنا تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الآية ما قبل ما قبلها ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون، ثم آية ثم هذه الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أبواب كل شيء المقصود به كل شيء من نعيم الدنيا من رخاء وصحة. وهل هذا باب حسي أو معنوي؟ أبواب معنوية وليست حسية. الآية الثانية لا تدخلوا من باب واحد، قول يعقوب عليه السلام لأولاده، إما مصر له عدة أبواب يعني بوابات تفتح وتغلق، من باب واحد يدخل باب متفرق من سكات متفرقة أو من أبواب حسية. إذن نأخذ من هاتين الآيتين أن الباب قد يكون حسي وقد يكون معنوي. فالباب في لغة العرب ما يدخل منه إلى المقصود سواء كان حسيا أو معنويا. وأصل الباب فرجة في ساتر، هذه الأبواب التي بين أيدينا لدخول الأمكنة كباب الدار. أما في اصطلاح المؤلفين يقولون الباب اسم لطائفة من المسائل المشتركة في الحكم، اسم لطائفة من المسائل المشتركة في الحكم. هذا الباب يتكلم على باب المياه فقط، بعده باب الآنية يتكلم على الآنية فقط. وهكذا في كل أبواب الطهارة يأتي إن شاء الله في باب الوضوء وباب الغسل باب وداخل الأبواب عدة فصول. المسألة الثانية الماء الذي يرفع الحدث، يعني ما هو الماء الذي يرتفع به الحدث، أو نقول ما هو الماء الذي يرتفع به الحدث. ذكر تحرير محل الخلاف وذكر سبب الخلاف. إذن نأتي لتحرير محل الخلاف كما تقدم في المقدمة أنه يذكر غالبا تحرير محل الخلاف وسبب الخلاف، وربما ذكر أيضا وقت ظهور الخلاف. يقول في تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم على صحة الطهارة بالماء المطلق وبالمتغير بأصل الخلقة وبمكثه وبما يشق صون الماء عنه وبتغيره بمخالطة مطهر كطين وبمخالطة طاهر لم يغيره وما يتغير به بمجاورته من غير مخالطة كالكافور، واختلفوا في الطهارة بالنبيذ للمسافر والمائعات. إذن ذكر محل الإجماع ومحل الخلاف. يقول أجمع أهل العلم على صحة الطهارة بالماء المطلق، يقصد الماء المطلق يعني غير المضاف، تسميه ماء. الماء المضاف مثل تقول ماء الورد، هذا ليس محل خلاف. إن قال قائل قد تقول ماء البحر وماء النار، هذا من باب الوصف لا يخرج عن كونه ماء مطلقا، بخلاف ماء الورد. ماء الورد ليس ماء مطلق، فلك أن تقول هذا ماء ولك أن تقول هذا ماء البحر، بخلاف ماء الورد ليس لك أن تقول ماء وتسكت، فلا بد أن تضيفه إلى الورد. إذن الماء المطلق تصح الطهارة به بالإجماع، سواء كان نازل من السماء أو خارج من الأرض. قال والمتغير بأصل الخلقة، يعني هو أصلا بخلقة متغير. أحيانا بعض الآبار تجد لها ريحة، بعض الآبار مثلا من الماء متغير، هذا متغير بأصل الخلقة، كالبحر متغير بأصل الخلقة، هذا تصح الطهارة به بالإجماع. قال وبمكثه، أي اللي يسمى الماء الآسن، تصح الطهارة به بالإجماع. وإن كان بعضهم ينقل عن ابن سيرين عن محمد بن سيرين أنه لا يرى صحة الوضوء بالماء الآسن ولم أقف عليه، لكن أهل العلم مجمعون. قال وبما يشق صون الماء عنه، أي أهل العلم مجمعون على صحة الطهارة بما يشق صون الماء عنه، ولا لوقع حرج. الأوراق إذا غيرت الماء، أوراق الشجر تتساقط وتغير الماء، هذا ظاهر. فإذا كان متغير بما يشق صون الماء عنه، إما ورق شجر أو تكون طحالب في نفس الماء تغير لون الماء أو تغير طعمه، فتصح الطهارة به أيضا بالإجماع. قال وبتغيره بمخالطة مطهر كالطين، يقول إذا خالط مطهر الطين يتطهر به إذا عدم الماء، فيقولون اجتمع مطهرا، الماء مطهر والطين مطهر، فلم يسلبه الطهورية. فلذلك مياه الأودية حين السيول تصح الطهارة بها بالإجماع، معلوم أنها متغيرة بالطين. وبمخالطة طاهر لم يغيره، إذا خالطه الطاهر لا يخلو من حالين، أن يخالطه الطاهر ويغيره، هذا محل خلاف. والصحيح أنه ماء مطلق إلا إذا انتقل، تسمي مثلا المرق لحم ليس ماء مطلق، لكن مثلا لو سقط فيه نقط لبن فتغير لونه، أو حبات سكر فتغير طعمه، أو نقط حبر فتغير لونه، محل خلاف. والصحيح أن يبقى على طهوريته لأنه ماء مطلق. أما لو خالطه نجس فإن غير أوصافه فهو نجس بالإجماع، إذا لم يغير أحد أوصافه هذه محل خلاف، ويأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. والصحيح أنه طاهر. قال وما يتغير به بمجاورته من غير مخالطة كالكافور. الفقهاء يقسمون التغير نوعين: تغير مخالطة وممازجة، مثل نقط الحبر في الماء ليس لها جرم، تختلط بالماء مثلا السكر له جرم، لكن إذا أو الملح له جرم، لو وضع في الماء ذهب وزال جرمه، يكون هذه مخالطة. أما إذا كان يبقى جرم يتغير الماء ويبقى الجرم، فيكون هذه مخالطة مجاورة. فإذا تغير بطاهر مجاورة ليست مخالطة يقولون ابقى على طهوريتي. كما ذكرت هذه محل الإجماع. عندنا ماء قليل وسقط فيه كسرة ألؤة أي عود البخور، وجدنا للماء رائحة طيبة لكن لا نجد أثرا للبخور عود الألؤة لأنه جامد، يقولون تغير بالمجاورة ولم يتغير بالمخالطة، تصح الطهارة به بالإجماع. قال واختلفوا في الطهارة بالنبيذ، لمن؟ للمسافر. قوله بالنبيذ الماء إذا سقط فيه تمر لا يخلو من حاله ألا يغيره، هذا تقدم إجماع، وبمخالطة الطاهر لم يغير. الحالة الثانية أن يغير لكن يبقى على وصف الماء، هذه محل خلاف هل يتطهر به أو لا، والصحيح أنه يتطهر به لأنه ماء مطلق، ما تقول ماء تمر، تقول مثلا ماء فيه مثلا طعم تمر أو تغيرا يسيرا بالتمر، فيبقى هو ماء مطلق. الحالة الثالثة إذا أصبح نبيذا، يعني خالطه الماء تغير وانتقل من وصف الماء إلى وصف النبيذ، هل يجوز أن يتطهر به في السفر أو لا يجوز؟ إذن الخلاف في السفر وليس في الحضر، يأتي إن شاء الله الخلاف في المسألة. قال والمائعات، هل يتطهر بالمائعات أو لا؟ مثلا شخص معه مثلا خل، الخل مائع، هل يتطهر به أو لا يتطهر به؟ المقصود به طهارة الحدث، أما طهارة الخبث سيأتي إن شاء الله أيضا الخلاف، والصحيح أنه يتطهر به، لكن كلام على الوضوء لا يتطهر به لأنه ليس ماء. رب العزة يقول فلم تجدوا ماء، ونحن لم نجد ماء، هذا يسمى خل، هذا يسمى عسل، هذا يسمى سمن، هذا يسمى لبن، وهكذا بقية المائعات، هذا يسمى نبيذ. إذن هذه المسائل التي اتفق فيها أهل العلم على صحة الطهارة بالماء ولو خولط، واختلفوا في الطهارة بالنبيذ وبسائر المائعات. ما هو سبب الخلاف؟ قال سبب الخلاف هل الأمر بما يتطهر به مطلق أم مقيد بالماء، وهل صح وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالنبيذ أو لا. إذن سبب الخلاف مسألتان، هل الأمر بما يتطهر به مطلق أم مقيد بالماء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لكن يقول ربنا عز وجل فلم تجدوا ماء، هل هذا ذكر لأنه شرط للطهارة بالماء أو لأن الماء هو الميسور، مثل ذكر الحجر في باب الاستنجاء، ذكر الحجر ليس على سبيل الوجوب، إنهم باب الغالب لأنه المتيسر، فمن يرى اشتراط الماء، الماء شرط، وإذا لم نجد نتيمم، أما من لا يرى ذلك يقول الأمر مطلق، هذا سبب. السبب الثاني ما يستدل به الأحناف، هل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالنبيذ في الليلة التي أتاه داعي الجن فانطلق معهم أو لا؟ فمن يرى صحة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في حديث ابن مسعود يقول يجوز، ومن لا يرى الصحة وهذا الصحيح والحديث لا يثبت بل ابن مسعود لم يكن معه على الصحيح يقول لا يصح الوضوء بالنبيذ فهو كسائر المائعات. أما الأحناف يستثنون النبيذ في السفر لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسألة ذكر فيها ثلاثة أقوال، القول الأول لا يرتفع الحدث إلا بالماء المطلق، القول الثاني يصح الوضوء بالنبيذ للمسافر عادم الماء، القول الثالث يصح رفع الحدث بكل مائع طاهر. ويأتي إن شاء الله الكلام على الخلاف هذه المسألة في الدرس القادم.